أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فعله الشريف. البحث يقع في الشبهة الخامسة، وخلاصة ما يدعى في هذه الشبهة من قبل جماعة من علمائنا الإخباريين رضوان الله عليهم دعوى عدم حجية الظواهر من باب شمول الآية الناهية عن اتباع المتشابه لها. والآية من سورة آل عمران المباركة عليكم السلام ورحمة الله، قوله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. شبهة واضحة وبسيطة، وهذا الاستدلال إنما يتم بناء على أن المتشابه يصدق كلما تعددت الاحتمالات ولو كان بعضها راجحا، ولو كان رجحانه رجحانا يجعل العقلاء لا يتوقفون في فهمه. فتكون الآية في الحقيقة على هذا التقدير ردعا عن السيرة العقلائية الدالة على العمل بالظهورات في خصوص موارد الظهور القرآني. هذا تخرج الشبه. إذا كان هذا هو التخريج فيجاب على هذا الكلام. أولا، بأن المتشابه يوازي ويساوي المجمل، وهو جزما لا يشمل الظاهر، إذ ليس الظاهر من المتشابه في شيء كما هو واضح، فالآية أجنبية عن محل الكلام. ولو تنزلنا وقلنا بشمول المتشابه لكل ما تعددت فيه الاحتمالات، فنجيب بأن هذه الآية الكريمة لا تصلح للردع عن تلك السيرة المستحكمة المنضاد والتي جرى عليها المتشرعة في الشرعيات كتابة وسنة، إذ لا بد للردع من أن يتناسب مع معقد السيرة كما وكيفا. ولا شك أن الأصحاب مع كون هذه السيرة، مع كون هذه الآية بمرأة ومسمع منهم، لم نجدهم قد غيروا وبدلوا في سيرتهم في العمل بالظواهر في باب الدينيات كتابا وسنة. ولو تنزلنا وقلنا بأن الآية في حد نفسها تصلح للردع، فنجيب ثالثا بأن السنة القطعية الواردة في إرجاع الروايات إلى القرآن الكريم تعد صارفة لهذه الآية عن إطلاقها لو سلم شموله للعمل بالظواهر، إذ يمكن في هذا المجال الإشارة إلى طائفتين متواترتين، إما تواتر معنوي أو إجمالي على الاختلاف يعني، تشكلان عرضا عريضا في الروايات
الطائفة الأولى الروايات التي ترجع إلى الكتاب وتجعله ميزانا فيما يقبل من المرويات وما يرد منها، والقول بأن هذه الروايات المرجعة إلى الكتاب تختص بما كانت دلالته نصوصية منه. لا يخفى ما فيه، إذ من الوضوح بما كان ندرك الدلالة النصوصية في الدلالات اللفظية، فإن معظم وجل الدلالات سواء في الكتاب أو في السنة المطهرة في المناهج اللفظية بشكل عام تدور رحاها على العمل بالظواهر. وعلى هذا الأساس فلا شك ولا ريب في أن هذه الروايات تؤكد حجية ظواهر القرآن الكريم. فلو قلنا بأن العمل بالظاهر من المتشابه في التنزل الثاني، فإنه يجاب بأن هذه السنة القطعية تصرف هذه الآية عن كون المراد منه المتشابه بعرضه العريض، فتخصه بخصوص ما توازى فيه الاحتمالان، فلا يكون شاملا للظواهر. الطائفة الثانية الروايات الكثيرة التعليمية الصادرة عن الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم، والتي تقدمت الإشارة إليها حين الاستدلال على كبرى حجية الظهور، وما صدر بعبارة هذا وشبهه يعلم من كتاب الله عز وجل، ما يظهر منه تعليم الأئمة منهجا في كيفية الاستفادة من القرآن الكريم. هذا ثالثا. ورابعا، ورد في غير واحدة من الروايات أن الاستفراد في مقام الاستدلال بالمتشابهات هو الذي نهي عنه في هذه الآية، وأن الإنسان في مقام التعاطي مع القرآن الكريم لا بد وأن يرجع متشابهاته إلى محكماته لكي يهتدي إلى سواء السبيل. وهذا المعنى الوارد في غير واحدة من الروايات هو الذي يمكن اقتناصه وفهمه من ظهور الآية، فإن الآية الكريمة ليست صريحة في النهي عن اتباع المتشابه والعمل به، بل هي ظاهرة في أن من عمل بالمتشابه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله هو زائغ القلب وهو زائغ الطريقة. ومن هنا فإن ظاهر التقسيم في الآية المباركة بين المحكمات والمتشابهة هو حجية المحكمات بالدرجة الأولى، وعدم حجية وجواز اتباع المتشابه بما هو ابتغاء إما بقصد الفتنة والتأويل أو على أقل تقدير ليكون المآل والنتيجة هي الفتنة والتأويل. وعلى هذا الأساس فإن إرجاع المتشابه إلى المحكم لا يصدق على صاحبه أنه يبتغي الفتنة والتأويل المذموم في هذا المقام. هذا شو كان خامسا؟ خامسا التأويل إن بني على ما هو المشهور منه عند السني والشيع عند المفسرين من أنه صرف الكلام عن ظاهره، فإنه يسلم في مرتبة سابقة بوجود الظهور، وهذا يعني أن المتشابه في المقام ليس المراد منه التشابه على مستوى المفهوم، بل التشابه على مستوى المصداق. والزج بمصادق لا يعلم أنها مصادق للكبريات المذكورة في القرآن الكريم، فيكون المذموم هو تأول القرآن بمعنى صرفه عن مصادقه المتعارفة أو توسعته إلى المصادق غير المتعارفة، ولا يكون المراد من التأويل في المقام التأويل على مستوى المفهوم. وحينئذ بل هذا هو في الحقيقة المراد من التأويل في مصطلح القرآن الكريم كما هو المحقق في محله. وهذه النظرية وإن لم تكن نظرية مشهورة لكنها هي الحق في هذا المجال، كما حقق غير واحد من محققي علماء السنة والشيعة أو بعضهم على الأقل، وبالأخص ما حققه ونقحه بشكل عميق ودقيق في نظرية التأويل العلامة الطباطبائي رضوان الله تعالى عليه في ذيل هذه الآية المباركة من تفسيره الميزان في تفسير القرآن الكريم. واستعرض الآيات الواردة في القرآن الكريم وأثبت أن المراد منها التأويل المصداقي، طبعا على كلام في بعض مفردات نظريته تبحث في علوم القرآن، بس ليس هنا محل البحث عن هذه القضية على الحال.
لا علاقة له بالألفاظ.
ها؟
لا علاقة له بالألفاظ.
التأويل في مصطلح القرآن الكريم ليس تأويل اللفظ وصرفه عن معناه إلى معنى آخر، بل المقصود منه الجري والتطبيق، فيجري ويطبق طبقا لآرائه ومتبنياته ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. يعني تلبيس الحق، الفتنة هون مش فتنة بين الناس، الافتتان بمعنى الخروج عن الطريقة الصائبة والصحيحة والحق في هذا المجال. يصبح نظير البحث اللي أفهمه بالأمس.
أحيانا نرى بأن هناك فقرات في القرآن الكريم واضحة لنا مثلا بمعنى معين، فيأتي الإمام ويصرفها عن هذا المعنى كليا مثلا،
كما ورد في هذه الآية المباركة، منه آيات محكمات أمير المؤمنين وأخرى متشابهات الخلفاء. ها؟ أحسن، هذا من باب الجامع. ولذلك أنا آخذ في هذا المجال على الشهيد الصبر رضوان الله عليه الذي هجم هجمة عشوائية على هذه الرواية. انصاف صحيح الرواية من حيث السند ضعيفة، وضعفها في السند وهذا لا كلام فيه، هذه صناعة.
أنا ما بقولش أنا،
لكن من حيث المتن هو هجم على هذه الرواية هجمة عشوائية وغراءها مخالفة لقطعية القرآن الكريم. نعم لو كان هذا من قبيل التفسير صحيح بلا شك ولا ريب الحق معه، لكن إذا أخذناه من قبيل الجري والتطبيق، التطبيق أيضا لا يصح في المقام من قبيل الجري. فرق بين الجري والتطبيق يا أخوان، الجري مثل ضرب المثل في بلادنا الشيء بالشيء يذكر، يعني فينقل من معنى اللفظ ومصداق اللفظ إلى أمر يذكر به لهدف حكيم، فيقول إمامة علي هي من المحكمات وإمامة الآخرين من المتشابهات، والذين في قلوبهم مرض يتبعون ما تشابه، يعني خلفاء الجور، ولا يتبعون عليا وأبناءه صلوات الله وسلامه عليهم، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، علي ولا إما واضح في الأخير. هذه فيها روايات متواترة إجمالا أو معنى ذيل الرواية، هذا مش من قبيل التفسير حتى نقول مخالف لقطعية القرآن، وهذا أكثر من أن يحصى في باب الروايات التي تسمى روايات تفسيرية. ولذلك أنا عندي مقولة دائما أكررها يا أخوان، معظم ما يقال له تفسير روائي وجري وتطبيق وليس تفسيرا، قلما وجدنا روايات تفسيرية بالمعنى الدقيق للكلمة، لأن الروايات التفسيرية هي التي تبين المفاهيم، وهذا أندر من النادر في الموسوعات المعروفة بالتفسير بالمأثور، فالبرهان نور فق عليهم وإلى ما هنالك.
طبعا عفوا، نعم نقول مثلا بعض الآيات بتلاقي مثلا ظاهرها شيء إذ أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم.
مم.
في روايات أن الإمام استفاد منها الاستحباب علما وحلة.
مم.
نص الحلية. طيب كيف يمكن أنا أن أعتمد على ظاهر الكتاب علما أنه في مغالب الإمام عم بيشوف بعض الكلمات هي واضحة بالنسبة إليه وظاهرة شيء بالنسبة إليه وهو عم يصرفها لشيء ثاني؟
هو حلال من الأساس.
نعم.
الرفث إلى النساء. هذه بالنسبة لهذه الآية. بعضهم قال في مورد الحظر. مش معلوم أصلاً ما كان في حظر. ليلة الصيام شو هذا؟ حكم تأسيسي هذا. مو أنه أمر كان شائع في الجاهلية وأراد الإسلام رفعه. مثل حرمة التزويج بالابن المتبنى مثلاً. مش من هالقبيل. إيه فليكن. وحل هنا ليس أحد الأحكام الخمسة. وحل تشعر بلغة الحق على هذا الأمر في الحقيقة.
بس ما هذا مقصوده.
فليكن مو مشكلة.
الظاهر شو استفاد يعني الناس شو استفاد.
نحن لا ننكر أن المعصوم صلوات الله وسلامه عليه في بعض الحالات حمل اللفظ على ما لا يستفاد منه لو خلينا وهو. مثل روايات لا جناح عليه. فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. يرفع الحظر فقط. مع أنه واجب مش فقط جائز. أو مستحب. أو لا جناح عليكم أن تقصروا من الصلاة سواء حملناه على صلاة المسافر كما هو المشهور أو حملناه على صلاة الخوف المطارد كما هو الحق فيما ذهبنا إليه وذهب إليه غير واحد من
المحققين. يجب على المفسر أن يبحث ويبحث إذا لم يجد شيء يخالف.
الآن إن شاء الله بذكر بعد قليل إن شاء الله وهذا أشرنا له الآن استحناه أن حج أجهية الظهورات والإطلاقات إنما هي بالمراجعة إلى المخصصات والمقيدات وهذا مش خاص بالكتاب هذا في ظواهر الكتاب والسنة فلا يصلح دليلا بالتفصيل كما المحب بالأمس طبعا أكتفي بهذه الأجوبة الخمسة يعني في هذه الآية المباركة وهي كافية شافية في هذا المجال لا داعي لأكثر من هذا والصحيح في الجواب هي أن هذه الآية أجنبية أساسا عن محل الكلام هذا كله تنزلات يا أخوان كما أشرت من البداية لأن العمل بالظاهر ليس من المتشابه في شيء المتشابه هو الذي تشابه المعنى فيه واختلط المعنى فيه جيد الشبهة الثالثة هي القول بتحريف القرآن الكريم زيادة ونقصانا أما الزيادة فهي تقتضي عدم إمكان العمل بأي آية من الآيات إذ يحتمل أنها من الآيات المزيدة ها؟ وأما النقصان فلأنه يذهب بالدلالات السياقية والنقصان كما قد يكون في آية قد يكون في بعض عقود الآية ومن الواضح أن الظهور لا يتم إلا إذا تم مجلس الخطاب بكامله هذه الشبهة يا إخوان جوابها لابد أن يؤلف في كتاب طويل عريض لا يمكن التعرض له هنا ولا يناسب التعرض لأمر لا نستطيع أن نستوعب نكاته العلمية بشكل كامل لكن إجمالا استقر رأي محققي المذهب بلا ريب ولا إشكال وبلا كلام على أن الزيادة في القرآن مقطوعة النفي وهذا باتفاق المسلمين مسلم لهذا الجانب وأما القول بالنقصان فهو وإن وردت فيه روايات كثيرة وكثيرة جدا إلا أنها بالتحقيق العلمي تعود إلى قليل بل إلى أقل القليل إذ طائفة كبيرة جدا من هذه المرويات انحصر راويها بأحمد السياري الذي هو ضعيف مكذب مغالب لا يقبل له قول أو فعل مش من طريق أحمد السياري مش إمامي فلا نقبل أصلا راوي ولا نقبل بعقد الغلام من رواتنا أساسا
ابن إبراهيم تفسير ابن إبراهيم ما هو زائد
ما مشكلة بالنسبة لتفسير علي بن إبراهيم أيضا لدينا كلام واضح في هذا المجال أما الرأي فهو لصاحبه وأما الروايات التي فيه فلا يمكن تتميمها وتصحيحها من جهة عدم وجود سند لهذه النسخة الموجودة بين أيدينا عموما استقر الرأي التحقيقي على عدم وجود الرأي المسلم على عدم وجود زيادة في القرآن الكريم وأما بالنسبة للنقصان فما قلت فمن الواضح جدا أيضا باستقرار عظم المحققين على عدم النقصان، وإن لم يستبعده صاحب الكفاية بحسب الاعتبار وما دلت عليه جملة من الروايات، فتنزل لأجل الجواب إلى جواب آخر، وهو القول بأن هذا وإن سلم فهو لا يمس آيات الأحكام، والعلم الإجمالي الناشئ من وجود النقصان الدائر بين آيات الأحكام وغيرها غير منجز، لأنه لا معنى للحجية في غيرها. هذا أنا بدي أكتفي بس بشرح كلمة يا إخوان والتعليق عليه. بالنسبة للتفصيل بين آيات الأحكام وغيرها، ليش ما بضر بآيات الأحكام؟ لماذا؟ ما بين هو أصلا، وأكثر المحققين ذكروا كلامه مكررين له من دون بيان النقطة. وإلا ما الفرق؟ إذا علمت إجمالا من نقصان القرآن الكريم، ليش بتقول نقصان وإن سلم لا يضر بآيات من غير الإجماع، من غير العلم الإجمالي؟ لو كان مراد العلم الإجمالي واضح المراد حينئذ، سواء قبلناه أو لم نقبله. فالجواب على هذا الكلام يا أخوان، أو توضيح هذا الكلام الظاهر والله العالم، أن مراده أن آيات الأحكام لا تمس حجيتها في المقام بسبب كثرة الروايات التي أرجع فيها الأئمة عليهم السلام إلى آيات الأحكام في القرآن الكريم، ما يعني بضرس قاطع حجيتها في حد نفسها. فإذا وجد النقصان فهو لا يذهب بحجيتها بدلالة إرجاع الأئمة عليهم السلام إليها. ولم أجد يعني تفسيرا يمكن أن يكون وجيها لهذا الكلام إلا هذه النقطة. فإن صح أن هذا هو التوجيه فهو كلام جيد وفي محله، لكن كله إذا سلمت طبعا القول بالنقصان. ولا شك أن معظم علمائنا على نفي النقصان أيضا، يعني أعظم محققي الطائفة على نفي النقصان. نعم نحن لا ننكر توجد بعض الروايات، كثير منها عند القوم وبعضها عندنا، وتوصف من حيث الشكل جملة منها بالصحة من حيث السند روايات النقصان، وإن كان كثير منها هذه المعتبرات ظاهرة في النقصان بلحاظ التنزيل لا بلحاظ النص القرآني. إذ التنزيل في مصطلح علوم القرآن أعم من كونه نصا قرآنيا أو تفسيرا نازلا من السماء. وعلى هذا تحمل جملة من الروايات في ورود اسم علي عليه أفضل الصلاة والسلام في جملة من الآيات. أما قصة العلم الإجمالي التي أفادها فمن باب السالبة بانتفاء الموضوع، إذ الحجية بمعنى المنجزية والمعذرية لا تتصور في غير آيات الأحكام كما يقول. وهذا الكلام يا إخوان فيه نظر، إذ الأفعال طارة أفعال الجوارح وأخرى أفعال الجوانح، وأفعال الجوانح بمعنى عقد القلب على الأمر هو فعل اختياري من أفعال الإنسان، لكنه من أفعال الجوانح وليس من أفعال الجوارح. ولا شك أن التعبد القرآني منجز علينا أن نجري تقبله في أنفسنا والتسليم له في أنفسنا والانقياد له في أنفسنا، وهذا يكفي لإشباع جهة المنجزية والمعذرية كما لا يخفى، يعني التعبد به. وعلى هذا الأساس فإن الآيات غير الأحكامية أيضا تتصف بالمنجزية والمعذرية، ويكون مصداقها أفعال الجوانح لا أفعال الجوارح، على أن جملة من هذه الآيات التي هي ليست آيات أحكام لها لوازم ترتبط بأفعال الجوارح في كثير من الحالات. وعليه فإن هذا العلم الإجمالي لو سلم وجوده فإنه سوف يكون مضرا. فالعمدة في الجواب هو الروايات الكثيرة التي أرجعت إلى آيات الأحكام في القرآن الكريم، ما يعني حجيتها القطعية في منهاج الاستدلال وسوق الاستدلال في مدرسة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. نكتفي بالمختصر لأن الولوج بأكثر من هذا دخول من الشبهات وأجوبتها وهو بحث يطول جدا. فوتنا على الاستدلالات يعني. إن شاء الله بعد الدرس. الشبهة السابعة في هذا المجال شبهة تعدد القراءات في القرآن الكريم، وهذه الشبهة كما ترون يا أخوان، أما تعدد القراءات الذي له ارتباط بآيات الأحكام فإنه لا يؤثر كبير تأثير، موارده معدودة قد لا تتجاوز أصابع اليد الواحدة. نعم كبرويا لا شك ولا ريب في أنه لم يثبت تواتر القراءات عن أئمتنا، بل ثبت عدمه على ما هو التحقيق وإن اشتهر تواترها، بل الثابت عن أئمتنا صلوات الله وسلامه عليه جواز القراءة بها، اقرأوا كما يقرأ الناس. ومن هنا لم تختص يختص جواز القراءة على ما هو التحقيق كما استقر الرأي جملة من علماء المتأخرين والمعاصرين على خصوص قراءة السبعة والعشر، بل كل قراءة كانت مشهورة في زمنهم صلوات الله وسلامه عليهم على قاعدة اقرأوا كما يقرأ الناس. لكن جواز القراءة شيء قد يكون من قبيل الحكم الظاهر، وجواز الاستدلال شيء آخر، لأن المستدل يبغي الواقع سواء كشف عنه الدليل كشفا تاما كما لو كان سنده ودلالته قطعيتان، أو كشفا ناقصا على قاعدة الأمارية التي دلت الأدلة القطعية على حجيتها سندا أو دلالة. وعلى هذا الأساس لا تلازم بين المسارين. ومن هنا فإذا كانت القراءة تستوجب الإجمال كما في مثل يطهرنا ويطهرنا، فلا شك ولا ريب في أننا نلتزم بالإجمال، لكن هذا لا يفضي إلى ما رامه الإخباري من عدم حجية ظواهر القرآن إلا في الجملة في هذه الموارد القليلة جدا، علما أن هذه الموارد القليلة جدا وردت بإزائها روايات صحيحة واضحة فيما هو المستدل به من حيث الاستدلال لتفسير لتصدي أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم لتفسيرها. فلا مورد لهذه الشبهة إذا جمعنا ما بين الكبرى والصغرى معا، وعليه فهي شبهة لا تصلح دليلا لأصل التفصيل، بمعنى نفي حجية ظواهر القرآن مطلقا، لأنها لا تشمل إلا أقل القليل، وهي الموارد اختلاف القراءة في الموارد التي فيها أحكام فقهية، وهي كما قلت لتؤثر على الاستدلال لا تتجاوز أصابع اليد الواحدة من موارد مثالها الأبرز هذه يطهرنا ويطهر. وأما على مستوى الصغرى فقلنا هذا واضح لأن أئمتنا تصدوا لهذا الأمر، وخلاصة المنهج في التعامل مع القرآن الكريم هو أن القرآن الكريم ظهوراته حجة كظهورات السنة، غاية الأمر لعلمنا بورود التخصيص والتقييد المعتد به على ظهورات القرآن الإطلاقية والعمومية والأمرية والنهي وإلى ما هنالك، فلا شك ولا ريب أنه لا يحق لنا الاستبداد باقتناص الحكم الشرعي أو المفهوم الديني من آيات القرآن الكريم إلا بالمراجعة إلى ما قولهم حجة وهم القرآن الناطق النبي وأهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين في هذا المجال. وهذا هو المنهج الصحيح أساسا بالتفسير القرآن الكريم مش بس في الأحكام الشرعية على الإطلاق، اختصاره هو هذا. بعد هذا نختم القول في الجهة الثالثة من جهات البحث والظهور. الجهة الرابعة تنعقد لبيان وسائل إثبات الظهور. هذا في فرق بينه يا إخوان وبين إثبات الظهور. إثبات الظهور الدلالات العامة، دلالة الأمر، دلالة النهي إلى آخره. وسائل إثبات الظهور الأدوات التي من خلالها نثبت ظهور لفظية. كيف نثبت ظهور اللفظ في معنى من المعاني؟ القول قطعا إذا قطعنا بالمعنى يثبت، إذا اتفقت أقوال اللغويين وتواترت يثبت بلا شك، لكن إذا لم نقطع ولم نجزم هل توجد وسائل تعبدية للاحتجاج في هذا المجال أم لا توجد؟ فعمدة البحث هو حجية ما قيل من حجية قول اللغوي.
يأتي الكلام إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.